السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في لقائنا السابق عند نهاية باب هاء الكناية، وصلنا إلى نهاية باب هاء الكناية. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى باب المد والقصر، نبدأ باب المد والقصر. باب المد والقصر. يقول الناظم: إذا ألف أو ياؤها بعد كثرة، أو الواو عن ضم لق الهمز طولا. إذا ألف أو ياؤها بعد كثرة، أو الواو عن ضم لق الهمز طولا. إذا ألف أو ياؤها بعد كثرة، أو الواو عن ضم لق الهمز طولا. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك درا ومخضلا. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ومفصوله في أمها أمره إلى. نقرأ كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي ونعلق على الأبيات. المد لغة الزيادة، واصطلاحا له إطلاقان. يبقى تعريف المد في اللغة كلمة إيه؟ الزيادة أو مطلق الزيادة. واصطلاحا، ما معنى كلمة اصطلاحا؟ أي عند علماء القراءات. يبقى كلمة المد عند علماء القراءات لها معنيان أو لها إطلاقان. الإطلاق الأول أو المعنى الأول: إطالة الصوت بحرف من حروف المد واللين الثلاثة، أو بحرف من حرفي اللين. إذا لقي حرف المد أو حرف اللين همزا أو ساكنا. يبقى التعريف الأول من تعريفات المد هو إطالة الصوت بحرف المد بأي من حروف المد الثلاثة، ده التعريف الأول. طيب، وما هي حروف المد الثلاثة؟ حروف المد الثلاثة هي الألف، ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. فالواو لا تكون حرف مد ولين إلا بشرطين: أن تكون ساكنة، وأن يكون ما قبلها متحرك بالضم، وأن تكون حركة ما قبلها من جنسها أي ضمة. فإذا كانت الواو متحركة أو كانت ساكنة وحركة ما قبلها ليست من جنسها بأن كانت فتحة، فلا تكون حرف مد ولين، كذلك الياء لا تكون حرف مد ولين إلا بشرطين: الأول أن تكون ساكنة، وأن تكون حركة ما قبلها من جنسها أي الكسرة. فإن كانت متحركة أو كانت ساكنة وحركة ما قبلها ليست من جنسها بأن كانت فتحة، فلا تكون الياء حينئذ حرف مد ولين. يبقى تعريف حرف المد ولين: لا بد أن يكون الحرف ساكن وما قبله محرك بحركة من جنس حركة ما قبلها. تمام؟ وأن تكون يكون الحرف الذي قبلها محرك بحركة من جنسها، يعني إذا كانت الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، وإذا كانت الواو ساكنة لا بد أن لأن تكون حرف مد ولين أن يكون ما قبلها مجانس لها، حركة ما قبلها مجانس لها تكون إيه؟ الواو يجانسها الضمة. تمام؟ وأن تكون الياء ساكنة وما قبلها محرك بحركة مجانسة لها وهي الكسرة. طيب إيه هو حرف اللين؟ احنا اتكلمنا من شوية على حرف المد واللين. حرف اللين فقط، حرف اللين هما الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. يعني لو لقيت الواو أو الياء الساكنة وما قبلها مفتوح وليس محرك بحركة مجانسة لها ولقيناه مفتوح، يبقى اسمه حرف إيه؟ حرف لين. يبقى اسمه حرف لين، الواو والياء الساكنة المفتوح ما قبلها. ولا يتحقق هذا المد إلا إذا وجد سببه، وأما سببه إما الهمز أو السكون. وأما الهمز والهمز إما أن يوجد بعد حرف من حروف المد واللين الثلاثة، وإما أن يوجد قبله. فإن وجد بعده واجتمع معه في كلمة واحدة سمي المد حينئذ مدا متصلا، نحو جاء قروب يضيء. نقول الكلام تاني: إطالة الصوت بحرف المد لها سببان، إما الهمز، شكرا ماشي، إما أن يكون سبب الزيادة الهمز أو تكون سبب الزيادة السكون. إذا كان سبب الزيادة الهمز ننظر، إذا وقع الهمز قبل حرف المد يسمى بمد البدل، وإذا وقعت الهمزة بعد حرف المد إن كان حرف المد والهمز في كلمة واحدة يسمى مدا متصلا، زي كلمة جاء وقروب ويضيء. وإن وجد بعده وكان حرف المد في آخر كلمة والهمز في أول الكلمة التالية سمي المد حينئذ مدا منفصلا، يعني كان الحرف المد آخر كلمة والهمزة أول الكلمة اللي بعدها يسمى مد إيه؟ منفصل. زي إيه؟ يا أيها، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها. هتقول لي هنا ممكن حد منكم يقول لي إيه؟ يا أيها مرسومة يا شيخ في المصحف كلمة واحدة، صحيح؟ لماذا أطلقنا عليها مسمى المد المنفصل؟ حد يعرف؟ لأن الكلمة المد فيها متصل رسما فقط، لكن في الحقيقة الكلمة يا أيها كلمتان، يا النداء وأيها كلمة أخرى، فهنا الكلمة مرسومة كلمة واحدة إلا أنها في الحقيقة كلمتان. تمام؟ فلذلك عُمل أو اعتبر هذا المد مد إيه؟ مدا منفصلا. قوا أنفسكم، قوا حرف المد والهمزة بعدها أنفسكم، وفي أنفسكم مد إيه؟ مد منفصل. وإن وجد حرف الهمز، وإن وجد الهمز قبل حرف من حروف المد سمي المد مد بدل نحو آمنوا أوتوا إيمانا. وإن وجد الهم بعد حرف من حرفي اللين سمي المد حينئذ باللين المهموز. سمي إيه؟ اللين المهموز. لو جاءت الهمزة بعد حرف اللين فقط مش حرف مد ولين، حرف إيه؟ حرف لين، يسمى المد حينئذ لين مهموز. زي كلمة إيه؟ سوءة، سوءة، شيء، السوء، شيء، شيئا، كل الكلمات دي يسمى اللين لين مهموز. واضح كده؟ عرفنا المد بسبب الهمز. طيب المد الآخر أو السبب الآخر لزيادة الهمز على المقدار، زيادة المد على المقدار الطبيعي، هو السكون. هو السكون، والسكون على وجهين، إما أن يكون السكون سكون أصلي، أن يكون السكون سكونا أصليا وإن وجد بعد حرف المد السكون، فإما أن يكون ثابتا وصلا ووقفا اللي احنا بنسميه سكون أصلي، وإما أن يكون ثابتا وقفا فقط اللي احنا بنسميه سكون عارض. واضح؟ فإن كان ثابتا في الحالين سمي المد مدا لازما، نحو الضالين أتحاجوني. وإن كان ثابتا في حال الوقف فقط سمي مدا عارضا للسكون، سمي مدا عارضا للسكون، نحو مآب يؤمنون نستعين. وهو هنا الشيخ عبد الفتاح القاضي يعني قصر سبب العرض للسكون على الوقف، سبب المد العرض للسكون قصره الشيخ على الوقف، وكان الأولى أن يوسع الباب أكثر من ذلك. فسكون، فالعرض للسكون إما أن يكون بسبب الوقف أو يكون بسبب الإضغام، أو يكون بسبب الإضغام، وده احنا خدناه في باب الايه؟ الإضغام الكبير، لما أضغم مثل قول الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. لو أنا أضغمتها للسوسي، لو أنا أضغمت واللاتي تخافون نشوزهن للسوسي، هضغم أقول ايه؟ هقرأ للسوسي أقول ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن. فالهمزة عفوا النون الأولى سوف تسكن للإضغام. في هذه الحالة روى الرواة عن السوسي ثلاثة العارض للسكون، فيجوز لك أن تقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وينفع أقول واللاتي تخافون نشوزهن، عفوا واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وينفع أقول واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. طب أنا عملتها معاملة العارض للسكون للوقف، فالعارض للسكون يا إما أن يكون بسبب الوقف مثل أن نقف على يؤمنون المستقيم، أو أن يكون العارض للسكون بسبب الإضغام الكبير. وفي كلتا الحالتين حكم المد حكم واحد، المد في كلتا الحالتين له نفس الحكم. واضح؟ طيب احنا كده اتكلمنا، والشيخ عبد الفتاح القاضي كلمنا عن الإطلاق الأول لمعنى كلمة المد في القراءات. يبقى الإطلاق الأول هو الزيادة، مطلق الزيادة عن المد الطبيعي. واضح؟ طيب الإطلاق الثاني أو ما هو التعريف أو الاستخدام الآخر للفظ أو كلمة أو اصطلاح المد. الاصطلاح الثاني أو الإطلاق الثاني للمد هو إثبات حرف المد في كلمة من غير إطالة الصوت، يعني هو هو إثبات المد. يبقى قد يطلق المد في القراءات، قد يطلق المد في القراءات ويقصد به إثبات حرف المد، وده المعنى الثاني أهو، هو إثبات حرف مد في الكلمة من غير إطالة الصوت به، كقول الناظم في سورة الأنعام: ودارست حق مده ولقد حلا، ودارست حق مده أو مده ولقد حلا. يعني هو عايز يقول هنا إن مده أي أثبت مدلول حق، وهم ابن كثير أو هما ابن كثير وأبو عمرو، أثبت المد في قوله: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعقلون. دارست، يبقى هو هنا أراد بالمد مطلق إثبات حرف المد. وفي الحالة الثانية يكون الضد، يكون الضد في الحالة التي فيها المد بمعنى إثبات حرف المد، يكون الضد هو القصر أي حذف المد. يكون الضد في الحالة الثانية هو إيه؟ حذف المد بالكلية. أما الضد في الحالة الأولى فهو القصر أي تقصير المد وإرجاعه إلى المد الطبيعي. واضح؟ يبقى أنا لو أطلقت المد بمعنى الزيادة يبقى يكون الضد القصر معناه المد الطبيعي، وإذا أطلقت المد بمعنى إثبات مجرد إثبات حرف المد يكون الضد هو القصر بمعنى الحذف. يبقى قرأ غير حق بقية القراء بحذف المد، يقولوا وليقولوا درست، وليقولوا درست، تمام. وقرأ ابن عامر وليقولوا درست. هنعرف كل الكلام ده في موعده. عاوز ايه اعد؟ اتفضل. وقوله في سورة الشعراء: وفي حاذرون المد، أو وفي حاذرون المد ما ثل، والمراد بإثبات حرف المد هو الألف بعد الدال في الأول، والحاء بعد الثاني، والحاء في الثاني من غير إطالة الصوت به، تمام. أما القصر فهو في اللغة معناه الحبس، وفي الاصطلاح له معنيان: الأول عكس المعنى الأول، ترك إطالة الصوت وإثبات حرف المد واللين أو حرف اللين من غير زيادة عليهما. فقوله كقوله: فإن ينفصل، هناخدها بعد شوية، فالقصر بادره طالبا. القصر ها هنا معناه التقصير أي إرجاع المد إلى المقدار الطبيعي. وقوله: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني للقصر: حذف حرف المد من الكلمة بالكلية، كقوله: وفي عاقدة قصر ثوى، وفي عاقدة قصر ثوى، أي قرأ مدلول ثوى وهم الكوفيون بقصر المد أي بحذف المد بالكلية، يقرؤون: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. وطبعا قرأت بعض قرأت غير قرأت فيها قراءة عقدتم الأيمان بالقصر، فالقراءتين عقدتم وعقدتم، أو عاقدت قصر ثوى. عفوا، ناخذ موضع النساء: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قرأها الكوفيون إيه؟ والذين عقدت أيمانكم، أي القراءة هنا حذف المد بالكلية، والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم. وقوله: وقل لابثين القصر فاشن، أو وقل لابثين القصر فاشن، سورة النبأ: لابثين فيها أحقابا، قرأ حمزة: لابثين فيها أحقابا. فإن المراد حذف حرف المد وهو الألف بعد العين في الأول واللام في الثاني. وقد بين الناظم في البيت الأول أنه إذا لقيت الألف ها هنا بقى هنبتدي نشرح أحكام المدود اللي احنا قلناها وأقسام المدود اللي احنا قلناها في الأول. احنا قلنا في الأول ايه؟ إن المدود أو الزيادة بسبب الهمز أو السكون، والزيادة بسبب الهمز إما أن يكون الهمز بعد حرف المد أو يكون قبل حرف المد. إن كانت بعد حرف المد، إن كان من كلمتين، إن كان من كلمتين يسمى مد منفصل، وإن كان في كلمة واحدة يسمى مد إيه؟ متصل. يقول هنا إيه بقى؟ وقد بين الناظم في البيت الأول أنه إذا لقيت الألف وتقدم أنها لا تكون إلا حرف مد وليد، لأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، أو الياء الساكنة الواقعة بعد كسرة إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، أو الواو الساكنة الواقعة بعد ضمة إذا لقي حرف من هذه الأحرف الثلاثة همزا، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا. طول حرف المد أو طول حرف المد أي زيد على مده على ما فيه من المد الأصلي لجميع القراء، وعلمها هنا من الإطلاق. يبقى كلمة لقي الهمزة طولا يقول لنا هنا إن الهمزة إذا التقت مع حرف المد وجاءت بعده فإنه يطول أي يزاد عن المد الطبيعي لكل القراء. وعلمنا ها هنا هذا الكلام، وعلمنا ها هنا من هذا البيت أن الكلام مطلق لكل القراء. طيب، المراد بالبيت الأول هو المد المتصل. مراد الشيخ الشاطبي من البيت الأول أو الواو عن ضم لقي الهمزة طولا هذا حكم المد المنفصل، عفوا حكم المد المتصل. من أين عرفنا أن الشيخ الشاطبي يريد من البيت الأول حكم المد المتصل؟ من الكلمة الأولى من البيت الثاني، لأنه قال في البيت الذي بعد ذلك فإن ينفصل، قال بعد ذلك فإن ينفصل، يبقى الكلام السابق عند الاتصال. يبقى البيت الثاني يبين حكم المد المنفصل، قال فإن ينفصل أي في حالة الانفصال يكون الحكم كما ستعرفون بعد قليل. يبقى البيت الأولان في هذه الحالة يكون الكلام فيه عن المد المتصل. بيقول هنا إيه؟ ومراده بهذا البيت المد المتصل، لأنه ذكر حكم المد المنفصل في البيت التالي، وهو قوله فإن ينفصل إلى آخره. وقد اتفق القراء على مد المتصل زيادة على ما فيه من المد الأصلي، ولكنهم متفاوتون في هذه الزيادة. يبقى احنا اتفقنا ان القراء السبعة متفقين على زيادة المد المتصل عن المد الطبيعي، واضح؟ طيب، هل كل القراء متساوون في الزيادة؟ لا. هل كل القراء متساوون في الزيادة؟ الإجابة لا. الشيخ بيقول لنا هنا ايه؟ ولكنهم متفاوتون في هذه الزيادة، وإن كانت عبارة الناظم مطلقة تحتمل التسوية كما تحتمل التسوية كما تحتمل التفاوت. وقد نقل عنه تلميذه العلامة السخاوي أنه كان يقرئ في هذا النوع بمرتبتين، يعني هو الشيخ في النظم لم يذكر مذاهب القراء في المتصل، هو أطلق الزيادة، لكن روي عنه ونقل لنا تلامذته وأشهرهم الإمام السخاوي نقل عن الشيخ الشاطبي مقدار هذه الزيادة، فقال أنه كان يقرئ بمرتبتين طولا لورش وحمزة، وتقدر بثلاث ألفات أي بست حركات، يعني المقدار أو المرتبة الأولى في المتصل مرتبة الإشباع، كم حركة؟ ست حركات، ثلاث ألفات أو ثلاثة ألفات. تمام، ثلاث ألفات لمين من القراء السبعة؟ لورش عن الإمام نافع ولحمزة بتمامه، ووسطى المرتبة الثانية وسطى وتقدر بألفين أي بأربع حركات، وهي لباقي القراء. يبقى احنا عندنا المتصل في كم مرتبة؟ ها؟ مرتبتين، مرتبة طولة ست حركات لورش وحمزة، والمرتبة الوسطى التوسط أربع حركات لمين؟ لباقي القراء. وقول الناظم أو يأوها، الضمير يعود على الألف لأنها شريكتها في أن كل منهما حرف مد، وقيد الناظم الياء بكسر ما قبلها والواو بكسر ما قبلها ولم يقيدهما بالسكون، اعتمادا على أن السكون يفهم من الأمثلة التي ذكرها بعد. وقول الناظم فإن ينفصل إلى آخره، معناه إن ينفصل حرف المد واللين،
شكرا،
إن ينفصل حرف المد واللين عن الهمز بأن يكون حرف المد واللين في آخر كلمة والهمز في أول كلمة تالية لها، اللي هو حكم المد الإيه؟ المنفصل، المد آخر كلمة والهمز أول الكلمة التي تليه، فقصر أو فقصر حرف المد بمقدار حركتين أي الاختصار على ما في حرف المد من المد الطبيعي الذي فيه كما إذا لم يصادف همزا ثابتا عن المرموز لهما بالباء والطاء وهما قالون والدوري عن أبي عمرو بخلاف عنهما. فإن ينفصل، فالقصر، القصر هنا معناه إيه؟ إرجاع المد إلى المقدار الطبيعي، قصر الزيادة، يعني قرأته بمقدار حركتين مقدار طبيعي. من اللي قرأ بالمقدار الطبيعي؟ بادره طالبا بخلفهما، الباء لرمز قالون والطاء رمز دوري أبي عمرو بخلف عنهما. يعني إيه بخلف عنهما؟ يعني لهم وجه آخر غير القصر، يعني دوري وقالون لهم القصر ولهم وجه آخر وهو الزيادة. وثابت أيضا عن المرموز لهما بالياء والدال وهما السوسي وابن كثير بلا خلاف عنهما، يرويك در، در بخلف يرويك در، اليه والدال دول إيه؟ رموز السوسي ورموز ابن كثير، يقرآني بقصر المنفصل بلا خلاف. يعني ايه بلا خلاف؟ يعني قولا واحدا المروي عنهم وجه واحد وهو ايه؟ قصر المد المنفصل. بل عند السوسي عن ابي عمرو وابن كثير بتمامه يقرؤون او يقرآن بقصر المد المنفصل، ودوري ابي عمرو وقالون لهم الوجهان اما القصر واما التوسط وسوف نعرفه بعد قليل. ويكون لقالون والدوري فيه وجهان، القصر والتوسط بمقدار أربع حركات، ويكون لباقي القراء غير ورش وحمزة التوسط بمقدار أربع حركات، ويكون لورش ولحمزة فيه المقدار المد بمقدار ست حركات كالمتصل. واضح؟ يبقى أنا عندي في المد المنفصل السوسي وابن كثير بالقصر قولا واحدا، والدوري عن أبي عمرو وقالون لهم القصر ولهم التوسط، وورش وحمزة لهم الإشباع، وباقي القراء لهم التوسط أربع حركات قولا واحدا. وحاصل الكلام في المد المنفصل أن للسوسي وابن كثير فيه القصر حركتين قولا واحدا، وأن لقالون والدوري فيه القصر والتوسط، وأن لباقي القراء غير ورش وحمزة التوسط أربع حركات، وأن لورش وحمزة المد بمقدار ست حركات. وحاصل الكلام في المد المتصل أن ورشا وحمزة يمدانه مدا مشبعة بمقدار ست حركات، وأن باقي القراء يمدونه مدا متوسطة بمقدار أربع حركات، هذا هو المعتقد المقروء به المعول عليه في المعول عليه في المدينة أو في المدينة للقراء السبعة، وهو الذي كان يقرئ به الإمام الشاطبي كما نقله عنه السقوي. ده المعتمد والمذهب المعتمد عند الإمام الشاطبي. طبعا هناك مذهب آخر وهو فويق القصر وفويق التوسط، ولا مجال الآن لشرحه حتى نلتزم بما قاله إيه الناظم والشارح. ثم ذكر الناظم أمثلة للمتصل وأخرى للمنفصل، فمثل للمتصل بقوله كجيء في قوله تعالى وجيء بالنبيين سيء بهم عن سوء في قوله أو تعفو عن سوء أو ثلاثة قروء وقوله شاء جاء، ومثل للمنفصل بقوله في أمها وفي أنفسكم أولي أجنحة وبقوله وأمره إلى في قوله تعالى وأمره إلى الله. ونبه الناظم بهذا المثال على أن واو الصلة التي لم ترسم في المصاحف حكمها حكم غيرها من الواوات التي رسمت في المصاحف، نحو قولوا آمنا، قوا أنفسكم، ومثل أمره إلى الله، ومنهم أميون على قراءة من يقرأ بالصلة، عليكم أنفسكم لمن يقرأ بالصلة أيضا. وأيضا في الياء كما في قوله به أن يوصل ونحوها مما لم ترسم فيه الياء في المصاحف حكمها حكم في أمها مما رسمت فيه الياء في المصاحف، ففي كل منها مد منفصل، وفي الواو والياء واو الصلة وياء الصلة المد يسمى بمد الصلة الكبرى، يسمى بمد الصلة الكبرى. واضح؟ وأنت ترى من الأمثلة التي ذكرها الناظم أنه أتى بأنواع المد المتصل الثلاثة، أعني الذي فيه حرف المد ياء وواو وألف، وأتى للمد المنفصل بنوعين من الأمثلة، النوع الأول ما جاء فيه الياء، والثاني ما فيه حرف الواو، ولم يساعده النظم على الإتيان بمثال لما فيه حرف الألف، نحو لا إله إلا الله، لا أعبد إلا لا أعبد ما تعبدون. واضح؟ الدر في الكلام، الدر في كلام الناظم بفتح الدال هو اللبن، والمخضل هو النبات الرطب الناعم أو الرطب الناعم، ده معنى كلمة درا ومخضلا. يبقى احنا في الأبيات السابقة تكلمنا عن حكم المد المتصل والمد المنفصل إذا جاءت الهمزة بعد حرف المد. طيب الشكل الثاني أو القسم الثاني، إذا جاءت الهمزة قبل حرف المد بنسميه مد إيه؟ بدل. نسميه مد إيه؟ مد البدل. طيب حكمه فين؟ هيجي في الأبيات اللي أنا هقرأها الوقت وهتقرأوها معايا. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء إيالهة آتى للإيمان مثلا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء إيالهة آتى للإيمان مسلا ووسطه قوم كآمن هؤلاء إيالهة آتى للإيمان مسلا سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول اسألا سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول اسألا سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول اسألا وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا وعاد الأولى وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا الشيخ الشاطبي في هذه الأبيات الخمسة يتحدث عن حكم المد البدل فبيعرفنا إيه هو المد البدل نشرح الأبيات سريعا الأول المد البدل هو أن يسبق حرف أن يسبق حرف أن يسبق الهمز حرف المد أن يسبق الهمز حرف المد سواء كان الهمز همزا ثابتا أو همزا متغيرا أو مغيرا وما بعد همز ثابت أو مغير يعني مغير يعني همز طرأ عليه تغيير إما بالنقل أو بالإبدال يعامل معاملة الهمز الأصلي الثابت لا عبرة لنا بأن الهمز قد أبدل أو تم أو نقلت حركته أو كان مسهلا لا عبرة لنا إلا بأن الهمز موجود سواء كان على صورته الأصلية أو على صورة متغيرة فالشيخ هنا بيقول لحضرتك وما بعد همز ثابت أو مغير المراد به مد البدل المد الواقع بعد همزة ثابتة أو مغيرة ما حكمه يا شيخ شاطبي فقصر يبقى حكم المد البدل الأصل لكل القراء هو الإيه القصر يعني إيه القصر هنا القصر هنا بالمعنى الأول الذي هو المد الطبيعي الاقتصار فيه على المد الطبيعي وليس الحذف تمام يبقى قصر في هذا الباب فقصر أي إرجاع المد والاكتفاء فيه عن المقدار الطبيعي يبقى حكم المد البدل إيه القصر لكل القراء أي قراءته بالمقدار الطبيعي قراءته بالمقدار الطبيعي هذا هو الحكم الأصلي ثم بعد ذلك قال وقد يروى لورش مطولا وقد يروى أي قد يروى هذا النوع من المدود وهو مد البدل لورش مطولة. يبقى هنا بجملة وقد يروى لورش مطولة عرفنا أن لورش حكم فيه وهو الإشباع. يبقى ورش يقرأ مد البدل بالإيه؟ بالطول، مطول أي مشبع ست حركات. يبقى ورش بيقرأ المد المتصل كم المد البدل كم حركة؟ هذا الشطر عرفنا كم وجه الورش؟ وجهان، الإشباع والقصر. من أين أتينا بالقصر؟ وقد لا قصر مش تمعان. وقد يروى، وقد يروى لورش مطولة يبقى قد لا يروى. يبقى هنا قد فادت الاحتمال أنه قد يروى وقد لا يروى. تمام. يبقى لورشها هنا وجهان، القصر والإشباع. هل هناك وجه آخر لورش؟ نعم، ووسطه قوم. يبقى سيدنا الإمام ورش له في البدل كم وجه؟ ثلاثة، القصر والتوسط والإشباع. تمام. بعد كده قال لك كآمن هؤلاء آلهة آتى للإيمان مثلة، دي أمثلة للهمز الثابت والمغير. آمن مد بدل فيه القصر لكل القراء ما عدا ورش، له القصر والتوسط والإشباع. يقول آمن 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 هؤلاء، لو كان هؤلاء آلهة، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، حركتين في البدن. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، أربعة. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ست حركات. طب أين الهمزة هنا؟ مغير، مغير بالإبدال حرف مد. آتى، وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه ذوي القربى. للإيمان هنا الهمز مغير بالنقل، بنقل حركة الهمز إلى الساكن. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان، ينادي للإيمان. واضح. وبعد ذلك الإمام الشاطبي استثنى لورش من القاعدة العامة وهي ثلاثة أوجه المد البدل. نقرأ شرح الشيخ عبد الفتاح القاضي، وأظن أن الأمور قد اتضحت. عندما نقرأ الشرح ستكون الأمور واضحة. المعنى، لما ذكر في الأبيات السابقة حكم حرف المد الواقع قبل همز، ذكر في هذه الأبيات حكمه إذا وقع بعد الهمز، فقال وما بعد همز إلى آخره، يعني وحرف المد الذي وقع بعد همز ثابت أو متغير فقصر، أي فهو ذو قصر، أو فهو مقصور لجميع القراء ورش وغيره كما هو مقتضى الإطلاق. والهمز الثابت هو الهمز المحقق الذي لم يطرأ عليه تغير، والمغير هو الذي لحقه التغيير إما بنقل حركته إلى ما قبله نحو الآخرة، أو بتسهيله بين بين نحو جاءال، أو إبداله نحو لو كان هؤلاء آلهة. وقد يروى حرف المد الواقع بعد همز محقق أو مغير ممدودا مدا طويلا مشبعا لورش، ووسطه جماعة من أهل الأداء عن ورش، والحاصل أن حرف المد إذا وقع بعد همز سواء كان الهمز محققا أو مغيرا بأي نوع من أنواع التغيير فحكمه أن يقصر لجميع القراء يستوي في ذلك ورش وغيره أو يستوي في ذلك ورش وغيره. وروى جماعة عن ورش مده مدا طويلا بمقدار 6 حركات وروى آخرون عنه توسطه بمقدار 4 حركات فيقول لورش فيه 3 أوجه القصر والتوسط والمد. يبقى هو هنا جاب لنا دليل تاني دليل آخر لورش على القصر. قال لك إن ورش ها هنا قال لما عندما قال فقصر فهو هنا لمطلق الإطلاق الحكم هنا على الإطلاق ويكون ورش داخل في الحكم. وأنا قلت لكم شوية الدليل الثاني قوله وقد يروى قد هنا للشك وقد لا يروى. وهناك دليل ثالث في آخر بيت لما قال وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولها. تمام هنعرف الكلام ده كمان شوية. ثم مثل الناظم لهذا النوع من المد بأربعة أمثلة 2 لما وقع بعد حرف مد محقق وهما آمن وآتى وإحنا قلناهم من شوية ونحوهما ونأى بجانبه لإيلاف قريش أوتوا الكتاب يأوسى رؤوف متكئون متكئين واثنين لما وقع بعد حرف بعد همز مغير وهما هاء لو كان هؤلاء آلهة وهذا وقع بعد همز مغير بالإبدال ومثله من السماء إياية ومثله ينادي للإيمان وهذا ما وقع بعد همز مغير بالنقل ومثله الآخرة مناما ابن آدم ألف وآباءهم قلي وربي قد أوتيت. والناظم في هذه الأمثلة ذكر حرف المد إذا كان ألفا أو ياء ولم يذكر ما يكون واوا ومثاله أوحي أوتيتم وكذلك لم يذكر حرف المد الواقع بعد همز مغير بالتسهيل ومثاله آمنتم آمنتم آلهتنا جاء آل لوط. ثم استثنى الناظم. يبقى احنا عرفنا الكلام اللي احنا قلناه من شوية ده احنا شرحناه والشيخ فهمنا كلام الشيخ. حد عنده اي مشكلة فيه؟ طيب واحنا قلنا من شوية ان الناظم استثنى لورش بعض الكلمات وبعض القواعد من القاعدة العامة واقتصر فيها على القصر بعض الكلمات او بعض مدود البدل في القرآن الكريم. سيدنا الامام ورش اقتصر فيها على القصر خالف القاعدة العامة واستثنى وقصر. يقول هنا ثم استثنى الناظم من حرف المد الواقع بعد همز المحقق او الهمز المحقق او المغير الذي تجوز فيه الاوجه الثلاثة لورش كلمتين مخصوصتين وقاعدتين عامتين. تمام احنا عندنا الامام الشاطبي استثنى كلمتين وقاعدتين. ايه هما الكلمتين الامام الشاطبي استثناهم؟ كلمة اسرائيل كلمة اسرائيل والكلمة التانية يؤاخذ كلمة يؤاخذ حيث وقعت لأنها مقروءة عند ورش بالواو لأنها عند ورش ليست من هذا الباب يقرأها ورش بإبدال الهمزة واو يواخذ فهي عنده واو وليست همزة. ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا يقرأها بالواو ولا يقرأها بأنها همزة مبدلة إنما يقرأها بواو ففي هذه الحالة خرجت عنده من هذا الباب. والكلمة الأولى التي قلناها من منذ قليل كلمة إسرائيل كلمة إسرائيل مستثناة من البدل وتقرأ بالقصر في البدل قولا واحدا. القاعدتين بقى إيه؟ احنا خدنا كلمتين وهناخد قاعدتين. ما هما القاعدتان؟ القاعدة الأولى إذا وقع الحرف المد بعد أو إذا وقع الهمز بعد ساكن صحيح إذا وقع الهمز بعد ساكن صحيح. القاعدة الثانية إذا وقع المد بعد همزة الوصل. يبقى القاعدة الأولى المستثناة إذا وقع الهمز بعد ساكن صحيح. القاعدة الثانية المستثناة إذا وقع المد بعد همزة الوصل. نقرأ كلام الشيخ. فأما الكلمتان فإسرائيل حيث وقعت في القرآن الكريم ويواخذ حيث وقعت وكيف تصرفت نحو لا تواخذنا لا يواخذكم ولو يواخذ، فليس في ياء إسرائيل وألف يواخذ إلا القصر كسائر القراء، وهذا مذهب جميع أهل الأداء عن ورش، ولم يستثن أحد هذه الكلمات، غير أن قول الناظم وبعضهم يؤاخذكم يدل بمنطوقه على أن بعض أهل الأداء الناقلين قراءة ورش استثنى الألف من يؤاخذكم من يؤاخذكم فلم يوقفها ولم يمدها، ويدل بمفهومها على أن البعض الآخر أجراها كغيرها فأجاز فيها التوسط مع المد والمد، مع أن هذه الكلمة مستثناة بالإجماع كما تقدم، فكان على الإمام الشاطبي أن يحذف كلمة وبعضهم. يبقى هنا الشيخ عبد الفتاح القاضي والشراح والنقاد استدركوا على الشيخ الشاطبي قوله وبعضهم يؤاخذكم، لأنه قد يفهم من كلمة وبعضهم أن البعض لم يستثن، لما يقول سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسأل وما بعد وصل همز الوصل إيتي وبعضهم يؤاخذكم، يبقى قد يفهم إن يؤاخذكم من كلمة وبعضهم أن فيها الخلاف، أن البعض يستثنها والبعض لا يستثنه، ولكن الصحيح أنها مستثناة لجميع الرواة عن ورش ليس فيها خلاف. ولذلك الإمام ابن الجزري عندما قال في طيبته قال وامنع يؤاخذ، قال وامنع يؤاخذ وبعاد اللولى خلف وآلنا وإسرائيل، لكن الشيخ ابن الجزري في الطيبة نص على المنع في يؤاخذ ولم ينص إلا على المنع في كلمة إيه يؤاخذ، قال وامنع يؤاخذ، يبقى يؤاخذ مستثنى قولا واحدا وهي مقروءة عند ورش بالواو وليست بالهمز. والكلمة الثانية المستثنى كلمة إسرائيل حيث وقعت يا إسرائيل. طيب القاعدة الأولى المستثنى إذا وقعت الهمزة بعد ساكن صحيح وما بعد أو بعد ساكن صحيح، زي كلمة قرآن وكلمة مسؤولة وكلمة الظمآن وكلمة مذؤومة. القاعدة الأولى أن يقع حرف المد بعد بعد همز ويكون ذلك الهمز واقعا بعد ساكن صحيح متصل نحو القرآن الظمآن مسؤولة مذؤومة، فلا يجوزها في هذا وأمثاله لورش إلا القصر. وقوله أو بعد ساكن احتراز عن حرف المد الواقع بعد همز، وقع هذا الهمز بعد متحرك نحو سآوي مآب، ففيه ثلاثة الأوجه، ففيه الأوجه الثلاثة لورش. يبقى هو هنا المراد أن تكون الهمزة بعد ساكن صحيح، لكن لو الهمزة جاءت بعد حرف متحرك لا إشكال فيه ثلاثة البدل. وإذا وقعت الهمزة بعد حرف مد جاز فيها أيضا ثلاثة العارض ثلاثة البدل، احتراز عن حرف المد الواقع بعد همز، هذا الهمز بعد ساكن غير صحيح وهو حرف المد نحو جاءوا، زي كلمة جاءوا الهمزة قبلها حرف ما قبلها حرف ساكن وبعدها حرف مد، جاءوا فيها البدل هنا فيه المد ولا ليس فيه المد؟ فيه ثلاثة البدل. لماذا؟ قبل الهمزة قبلها حرف مد ساكن، لأنه قال أو بعد ساكن إيه صحيح، لكن الهمزة هنا قبلها ساكن حرف علة، فحرف العلة إذا وقع قبل الهمز لا تستثنى وإنما تقرأ بثلاثة البدل كغيرها. وزي كلمة فاء، يعني لو بقرأ الورش أقول إيه وجاءوا، وأنا اخترت الوقف لأن عند الوصل هيكون فيها مد منفصل فمش هيحكم ليس فالحكم مش هيبان لن يكون ظاهرا، لكن هيكون ظاهر في كلمة فاء. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم فإن وحرف اللين نحو سوءات سوءات أو سوءاتهما الموءودة وإذا الموءودة سئلت فيها ثلاثة البدل ففيه الأوجه الثلاثة أيضا لورش وقولنا متصل احتراز عن حرف المد الواقع بعد همز وقع هذا الهمز بعد ساكن صحيح منفصل عن الهمز بأن يكون هذا الساكن في كلمة والهمز في كلمة أخرى نحو من آمن ففيها ثلاثة البدل قولا واحدا لازم يكون الساكن الصحيح متصل فاحنا هنا ما فيش فيها مشكلة قول مناما منوتي 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 ففيه الأوجه الثلاثة لورش دي القاعدة الأولى القاعدة المستثناة القاعدة الثانية أن يقع حرف المد بعد همز الوصل نحو إذن ومنهم من يقول ذلي لما أبدأ بكلمة ذلي أقول إيه إذن إيت بقرآن غير هذا أوت من إيتوني بكتاب في حال الابتداء بهذه الكلمات فلا يجوز في حرف المد الواقع بعد همز الوصل إلا القصر ما ينفعش أقول إيتوني بكتاب ليه؟ لأنها همزة وصل وما نبدأ الورشة أقول إيه زي وزي بقية القراء أقول إيتوني بكتاب من قبل هذا لو حبدأ للتعليم أوت من أمانته أو حبدأ ابتداء تعليمي أقول إيت بقرآن غير هذا إيذا لي ولا تفتدني طبعا البدء في الأمثلة دي كلها ابتداء للتعليم بدء إيه للتعليم فقط لا يجوز البدء بهذه الكلمات بدءا اختياريا وإنما من مقام التعليم فقط فلا يجوز الورش في حرف المد الواقع بعد الهمز الوصل إلا القصر لأن حرف المد في ذلك عارض لأنك إذا ابتدأت بهذه الكلمات اضطررت إلى الإتيان بهمزة الوصل لتتوصل بها إلى النطق بالساكن وهو الهمزة التي هي فاء الكلمة وعندئذ يجتمع همزتان همزة الوصل والهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمة والقاعدة أنه إذا اجتمع همزتان في كلمة والثانية منهما ساكنة فإن الثانية تبدل حرف مد من جنس ما قبلها وجوبا فتبدل ياء في هذه الياء فتبدل ياء فتكون هذه الياء بدلا من الهمزة فتكون عارضة وهمزة الوصل عارضة عارضة أيضا أو عارضة أيضا لأنك إذا وصلت هذه الكلمات بما قبلها سقطت همزة الوصل عدم الحاجة إليها وبقيت الهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمة فامتنعت زيادة المد في زيادة المد في حروف المد نظرا لعروضه يعني أنا عندي همز الوصل عارض والمد اللي بعد حرف المد مد إيه عارض أيضا لأنه مبدل وعروض همزة الوصل قبله وقد ترك الناظم قاعدة ثالثة مستثناة أيضا هنا الشيخ برضو عبد الفتاح القاضي بيعقب على الإمام على الإمام على الشيخ عبد الفتاح القاضي بيقول إن الشيخ عبد الفتاح القاضي نسى قاعدة ثالثة وهي إيه وكان عليه أن ينبه عليها وهي أن يقع حرف المد بعد همزة بدلا من التنوين زي كلمة دعاء ونداء غثاء بعض الناس ممكن يظن إن هو هنا ممكن يطول البدل يقول دعاء لماذا؟ يقول لأن بعد الهمز مد لا في الحالة دي إذا كان المد مبدل من التنوين مد العوض ليس فيه إلا القصر قولا واحدا لأن حرف المد في هذه الحالة عارض غير لازم إذ لا يوجد إلا في الوقف على هذه الكلمات فقط أما رأى وتراءى وتبوأوا عند الوقف على رأى وتراءى وتبوأوا يجوز في حرف المد فيها الأوجه الثلاثة لورش لأنه حرف مد أصلي واقع بعد الهمز وذهابه عند الوصل عارض لسكون ما قبله، عفوا لسكون ما بعده. يبقى إذا كان حرف المد حرف أصلي وكان يحذف للوصل للتخلص من التقاء الساكنين عند الوقف يثبت فيه حكم البدل، لا إشكال في ذلك، لأن حرف المد حرف أصلي وليس مبدلا من التنوين. ثم ذكر الناظم، يبقى احنا خدنا كلمتين فيهم الاستثناء اللي هما كلمة إسرائيل وكلمة يؤاخذ، وثلاث قواعد مستثناة. قاعدة إذا كان قبل الهمز ساكن صحيح، وإذا كان الهمز همز وصل، وإذا كان حرف المد بعد الهمزة مبدل من التنوين. تمام. هناك كلمة في القرآن الكريم اختلف فيها الرواه عن ورش، فمنهم من استثناها ومنهم من لم يستثنها، أو كلمتان في كلمة، هناك كلمتان في القرآن الكريم من الرواه من استثناها أو من استثناهما، ومن الرواه اختلف الرواه في الاستثناء فيهما، فمنهم من قرأها كغيرها ولم يستثنها وساواها بغيرها أو بغيرهما، ومنهم من استثناها ولم يسوهما بغيرهما. ثم ذكر الناظم أن بعض أهل الأداء عن ورش استثنى كلمتين، الأولى الآن المستفهم بها وهي في موضعين في سورة يونس، الآن وقد كنتم به تستعجلون، الآن وقد عصيت قبل، فمنع التوسط والمد فيها وأوجب فيها القصر. ده البعض، هذا كلام البعض، يبقى دل ذلك على أن البعض الآخر لم يستثن هذه الكلمة. والمراد بالألف الأخيرة التي بعد اللام، وأما الألف الأولى فليست من هذا الباب، لأن مدها لأجل الساكن اللازم المقدر، ولكون هذا السكون مقدرا يجوز في هذه الألف الأولى الورش، وقالوا وجهان، الأول المد المشبع اعتدادا بالأمر، والثاني القصر اعتدادا بحركة اللام العارضة، كلامنا هنقوله بعد كده. وقولنا المستفهم بها احترازا عن الآن الخالية من الاستفهام التي في سورة البقرة وغيرها، مثل قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق، الآن حصحص الحق، يبقى الكلام كان الاستثناء في الكلمتين التي فيهما استفهام، الآن وقد كنتم، الآن وقد عصيت قبل، هذان الموضعان فقط. فقد اتفق أهل الأداء عن ورش على إجراء الأوجه الثلاثة في ألفها جريا على أصله، يبقى اللي اتفقوا فيها على مساواتها بغيرها التي ليس فيها استفهام، اللي هي الآن في غير الاستفهام في غير موضوع يونس، يبقى هذه هي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية كلمة الأولى في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، في قوله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، فبعض أهل الأداء لم يجز في حرف المد فيها إلا القصر والتقيد بالواقعة بعد عادا لإخراج غيرها نحو سيرتها الأولى، فلله الآخرة والأولى، ففيهما الأوجه الثلاثة لورش. يبقى المستثنى كلمة الآن التي بها استفهام في سورة يونس، وكلمة عادا الأولى التي بعد كلمة عاد في سورة النجم فقط، وأنه أهلك عادا الأولى، ففيهما الثلاثة أوجه لورش. والبعض الآخر من أهل الأداء لم يستثن هاتين الكلمتين آلان المستفهمة والأولى، وأجرى في كل منهما الأوجه الثلاثة الورش. وقد أشبعنا الكلام على هاتين الكلمتين آلآن وعاد الأولى، وذكرنا جميع أحوالهما لجميع القراء في كتابنا البدون الزاهرة، فارجع إليه تجد ما يسر خاطرك ويثلج صدرك، لأنه عايز يقول لك إن هو فصل الكلام ده في كتابه الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، إذا أردت أن ترجع إلى المزيد في هذا الباب. واضح؟ طيب بعد كده النظم بيقول إيه؟ وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. في واحد اسمه الشيخ أبو الحسن طاهر بن غلبون روى عن ورش القصر في البدل في كل الأحوال بقصر جميع الباب. قال وقولا أن ابن غلبون وهو الإمام الحجة السبت أبو الحسن طاهر ابن العلامة الإمام عبد المنعم ابن غلبون وطاهر وأبوه من علماء القراءات المبرزين فيها الذين لهم التطانيف القوية المفيدة في علوم القرآن وهما من حلب ونزل بمصر وأقام بها ونفع الله بعلمهما من لا يحصى كثرة ومات بمصر. ومن مؤلفات الوالد كتاب الإرشاد ومن تلاميذه الإمام أبو عمرو الإمام مكي بن أبي طالب ومن مصنفات الابن التذكرة ومن تلاميذه الإمام أبو عمرو الداني مؤلف كتاب التيسير. فطاهر بن غلبون قال بقطر جميع الباب وأخذ به وأقرأ الناس به ويعني بالباب كل ما كان حرف المد فيه ثابت بعد همز ثابت أو متغير كل ما كان حرف المد فيه بعد همز ثابت أو متغير يعني البدل كله. يعني أبو الحسن طاهر بن غلبون قرأ في البدل بالقصر كبقية القراء قرأ لورش بالقصر في هذا الباب كبقية القراء ولم يخالف بقية القراء مثله مثل أي قارئ. وقول أي قول ورشا بذلك أي جعله هو المذهب له وجعل ما عداه غلط وجعل ما سواه غلطا ووهما. ويصح أن يكون معناه أن ابن غلبون قول أي نسب التقول والافتراء والوهم إلى من نقل التوسط والمد عن ورش في هذا النوع من المد. تمام. يبقى خلاصة الكلام إن المد البدل لورش في كم وجه؟ ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والإشباع. هذه هي القاعدة العامة. والعلماء والرواة عن سيدنا الإمام ورش استثنوا بعض المواضع، استثنوا كلمتين، كلمة يؤاخذكم وكلمة إسرائيل فقرأوها بالقصر حيث وردت، واستثنوا قاعدتين أو ثلاث قواعد: إذا كان قبل الهمز ساكن صحيح، إذا كان الهمز همز وصل، وإذا كان حرف المد بعد الهمز مبدل من التنوين. وهناك كلمتين اختلف الرواة عن ورش فيهما، فمنهم من استثناها ومنهم من لم يستثنها. وهاتين الكلمتين هما الآن المستفهمة في سورة يونس في الموضعين، وكلمة الأولى التي وقعت بعد كلمة عاد في سورة النجم في قوله وأنه أهلك عاد الأولى. واضح؟ طيب، بعد كده الشيخ الإمام الشاطبي هيتكلم عن حكم المد بسبب السكون إذا وقع السكون بعد الهمز، عفوا إذا وقع السكون بعد حرف المد، إذا وقع السكون بعد حرف المد. أرى أن نرجئ هذا القسم أو هذا الجزء من الباب إلى لقاء قادم إن شاء الله نتحدث فيه عن حكم المد العارض للسكون وعن حكم المد اللازم. وبقي أيضا في هذا الباب شيء قليل من المد بسبب الهمز وهو حكم اللين المهموز، وقد أخره الإمام الشاطبي في آخر الباب، ويعني أنا كنت أرى أن يقدمه، يعني هذا رأيي الشخصي ولا أعدل على الإمام الشاطبي، فهو عالم علامة ونحن جميعا يعني نغترف ونتعلم من فيض علمه، ونحن جميعا ما وصلنا من علم فببركته وببركة نظمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.